نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض بالعدل، ونفى الظلم سبحانه وتعالى حتى عن نفسه، فقال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. مع أنه سبحانه وتعالى القوي القادر، إلا أنه تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم، فكأنه يقول لعباده: إذا كان القوي القادر الخالق الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وبيده مقاليد الأمور، إذا كان هذا الملك الحق تنزه عن الظلم مع قدرته وكونه الجبار وكونه القادر، فأولى بذلك العبد الضعيف الذي إنما كل قوة مع العبد إنما استمدها من الله سبحانه وتعالى. فإن كان لديه مال فإنما هو من الله، وإن كان لديه سلطان فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من أنواع القوة التي ربما يتفاخر بها البشر أو يتقوى بعضهم على بعض. ولذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، ومفهوم ذلك نهيه عن الظلم سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون بأن الظلم هو وضع الأمور في غير مكانها الشرعي، أو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي، كوضع أموال الناس في غير حقها، أو وضع الأمور في غير نصابها. كل ذلك يعد ظلما، وأول الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي مظالم الناس بعضهم لبعض وظلم العبد لنفسه. كل ذلك إنما هو وضع للشيء في غير محله وفي غير نصابه. وسنة الله سبحانه وتعالى في الظالمين أن الله سبحانه وتعالى صبور على عباده، يصبر على العبد ويدعه ويمهل له حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، يترك العبد لو أخذ الله سبحانه وتعالى العبادة بكل ما يفعلون وبظلمهم في أول لحظة من لحظات الظلم، ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى، لأهلك الناس بل أهلك الأرض كلها. لكنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده فيبقي عليهم لعلهم يعودون، وأيضا صبور عليهم سبحانه وتعالى، يسمع حتى من يسبه سبحانه وتعالى فلا يعاجله بالعقوبة، لكونه الصبور لكونه الرحيم سبحانه وتعالى. لكنه إذا قضى أمرا وإذا صبر على العبد وأصبح مستحقا للإهلاك، فإنه تأتي سنته سبحانه وتعالى التي هي سنته في الظالمين حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى، إن أخذه أليم شديد. فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يترك الناس يرحمهم، يضع لهم الفرصة لعلهم يعودون، لعل الإنسان يدل، لعله يرجع، لعله ينتفع. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الظالمين. وبين الله عز وجل سنة أخرى: إنه لا يفلح الظالمون. بين أن سنته سبحانه وتعالى عدم فلاح الظالم، لأن الظلم لا يقام به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أنزل شرعه بالعدل والاستقامة التي تقيم أمور الناس في الدنيا على خير الأحوال وعلى سعادة، وتكون أيضا سببا في سعادتهم في الآخرة. لكن الظلم يجعل الخلل في البلدان وفي العباد، ويؤدي إلى انتشار العصيان وغيرها من المفاسد التي تؤدي إلى قلاقل في المجتمعات، وتؤدي إلى اضطرابات، وتؤدي إلى مفاسد متعددة من ضياع الحقوق وغيرها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم، لأن الظلم كله فساد سبحانه وتعالى. فلذلك حكمته سبحانه وتعالى عدم فلاح الظالمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومفهوم ذلك سبحانه أن الله سبحانه وتعالى يجعل من عدل إنه يفلح في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان إنه لا يفلح الظالمون، فإنه مفهوم ذلك أنه يفلح المقسطون العادلون الذين يعدلون في أنفسهم وفي الناس، فتكون عاقبتهم في الدنيا خيرا، وعاقبتهم عند لقاء الله عز وجل خيرا. لكن الظلم بعكس ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى تعبد الناس بالعدل حتى مع أعدائهم، تعبد المسلمين والمؤمنين بالعدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن بالعدل حتى مع الكافر، لا يجيز كفره أن تظلمه بخلاف ما عند اليهود وما عند أقوام آخرين وما عند التعصبات القومية وغيرها. فإن بعض العقائد وبعض التعصبات تقتضي أن يكون العدل مع المواطن أو مع من كان من جنسه أو من قبيلته أو من فصيلته أو من لونه. أما إذا كان من لون آخر أو من فصيلة أخرى فإنه لا يقام معه العدل، كما وقع في الولايات المتحدة مع السود ومع غيرهم من غير البيض ممن جاء من أوروبا، وكما يقع في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من ظلم يقع على غير الجنس الأبيض أو من كان من أهل البلد أصليا، فإنه ربما تكون معاملته معاملة أخرى ظلما له تحيزا لجنس أو للون أو لعصبية أو لغيرها. لكن الله سبحانه وتعالى، وهذا من الفروق بين الحكم الذي نزل من السماء وبين الذي يصنعه أهل الأرض، فإن الناس ربما صنعوا قوانين لمصالحهم ولفوائدهم، وإن كان ظلما لغيرهم كما يصنع الأغنياء عندما يشرعون بعض الشرائع التي تزيدهم غنى وتزيد الآخرين فقرا لمصلحتهم. لكن الله سبحانه وتعالى لا غرض له ولا مصلحة له ولا ينتفع من عباده بشيء، وإنما هو الغني سبحانه وتعالى، بل جميع عباده هم المحتاجون إليه. ولذلك تشريعه سبحانه وتعالى منزه عن الغرض، منزه عن أن يكون فيه فائدة له سبحانه وتعالى. إنه يحب أن يقيم عباده على استقامة، ويحب عباده سبحانه وتعالى ويرحمهم، فليس له مصلحة ولا غرض في أن يستقيموا أو أن يشرع لهم. ولذلك قانون الله عز وجل فيه العدل الكامل للغني وللفقير، للسادة وللمسوسين، للضعيف وللقوي. ولو أخذ به الناس لأقام بينهم العدل، ولاستقامت أمور المجتمعات، ولما قامت الثورات، ولما وقع ما يقع مما نراه في تلك الأيام. كل ذلك إنما المفجر له الظلم، لأن الظلم يجعل وضع الشيء في غير مكانه. لو أن عندك آلة وهذه الآلة فيها مكان لشيء مستدير، فإذا وضعت في ذلك المكان شيئا مستطيلا أو غير مناسب لهذا الموضع، فإن هذه الآلة لا تشتغل ولا تعمل. وكذلك إذا بدلت أماكن المواضع المناسبة وضعتها في غير موضعها، وكذلك وضع الأمور في غير نصابها هو الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمولاة أعداء الله عز وجل ومناصرة اليهود والنصارى وعونهم على إخواننا من المؤمنين، لا شك أن هذا من أكبر الظلم الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لأن الله عندما قال إنما المؤمنون إخوة، فجعل الإيمان سببا في الأخوة بين المؤمنين مهما تباعدت ديارهم ومهما تناءت أماكنهم، فإنهم إخوة يواري بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. أوجب الله ذلك على كل مؤمن ومؤمنة ينصر ولو كان بقلبه ولو كان لا يستطيع أن يساعدهم أو أن يمد إليهم يد العون، فإنه ربما يملك الدعاء وربما يملك الكلمة الطيبة وربما فيفعل جهده. فاتقوا الله ما استطعتم بأن يبذل الإنسان جهده. فلا شك أن نصرة أعداء الله عز وجل والتعاون معهم على إخواننا كالفلسطينيين وغيرهم لا شك أنه كان من أكبر الظلم الذي هدم هذه القوة المتجبرة التي هي على وشك السقوط. أعتقد أن السبب الأول في ذلك هو إخواننا في فلسطين، فلعلها دعوة امرأة مسكينة حبس ولدها أو قتل أو مات ولدها لأنه أراد أن يتعالج، فغلقوا عليه الأبواب وضيقوا عليهم السبل، ولو تركوهم لا يريدونهم أن يعيشوا كما يعيش بقية الناس. فأنا أقول إن الظلم كان نعم في مصر سنوات طويلة، لكني أتأمل لما فتفجر الأمر، ما السبب، ما القشة. اعتقادي والله أعلم أن السبب في ذلك هؤلاء المساكين في غزة الذين كان سببا في حبسهم والضيق عليهم وخنق أنفاسهم حتى تم التفكير في وضع أعمدة تحت الأرض وفي وضع أمور تخنق إخواننا حتى الجحور التي كانوا يريدون الدخول منها إلى مصر. وإنما ما يريدون في مصر، هل يريدون أن يفجروا أن يفعلوا؟ يريدون أن يحصلوا على طعامهم على شرابهم على الحاجات الإنسانية التي يحتاجها كل بشر التي يحصل عليها كل إنسان. فلما يضيق عليهم وتغلق عليهم، يغلق عليهم تحت الأرض ويغلق عليهم فوقها وتغلق عليهم الأنفاس، حتى من أراد أن يدخل إليهم، حتى من أراد أن يصل إليهم من النصارى مثل جلوي وغيره ضيق عليهم فإنه يبقى على المعبر. أنا أقول هذا ربما أحداث مصر في جانب، لكني أرى إخواننا في فلسطين لعل دعاءهم هو الذي كان سببا في التفريج عن المؤمنين والمسلمين في بلدان متعددة. فربما كانت دعوة امرأة، ولذلك سهام الليل لا تستهين بها، سهام الليل دعاء أرملة مسكينة قتل زوجها أو ولدها أو كان محتاجا إلى أن يعبر إلى الضفة الأخرى أن يدخل إلى مصر ليشتري دواء أو ليدخل إلى مستشفى فيحبس على تلك القنطرة الجهنمية ويمنع من تناول الدواء والشراب ويمنع أن يدخل إليها حتى. وقد جاء به النصارى، جلوي رجل نصراني ليس مسلما، ونصارى غيره يأتون من مشارق الأرض ومغاربها يغضبون لإخواننا في فلسطين لأنهم الإنسانية تجمعهم فقط، ونحن تجمعنا معهم الإسلام والإيمان، وهو رابط أقوى من جميع الروابط. يجمعنا معهم الإسلام، يجمعنا معهم الإيمان، يجمعنا معهم الجوار، يجمعنا معهم العروبة. كم من شاشية تجمعنا، بل يجمعنا معهم النجف والدماء والتصاهر. كم من امرأة فلسطينية زوجها في مصر، وكم من امرأة مصرية زوجها في غزة او في فلسطين، لان غزة في وقت من الاوقات كانت تابعة للإدارة المصرية، وبالتالي كان هناك تزاوج وغيره بين المصريين وبين الفلسطينيين بسبب التلاحم والتلاصق الذي كان واقعا بين هاتين البلدين. هذه المظالم وغيرها مما كان يقع على مدى 30 سنة الذي اعتقد انه فجرها، واعتقد ان القشة التي قسمت ظهر البعير لعلها دعوة مسكين في فلسطين في غزة او ارملة تبكي ليلا بجانب ولدها لانه منع عنه الدواء. فان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وانه يصبر على الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا الذي يقع ينبغي أن يكون عبرة للساسة والمسوفين، فإن الحكم واحد في الظلم، فإن الظلم نهي عنه من يسوس ومن يساس، وإن بعض الناس نتيجة ظلمهم ربما يكون تولية الظالمين كذلك، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإن من حكمة الله عز وجل أن الناس إذا وقع بينهم التظالم فإنهم يولوا أيضا من يظلمهم، وإن قولهم كما تكون يولى عليكم، وإن كان ليس بحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شيء حقيقي أو حكمة حقيقية، بل معناها في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك الواجب على الناس أن يتعظوا من مصائر الظلمة وغيرهم، لأن يبتعدوا عن الظلم في أنفسهم، لأنك أنت متعبد في نفسك، أنت مسؤول، فمتعبد أيضا بأن تباعد بينك وبين الظلم. فإن الله سبحانه وتعالى لم ينهى الحكام وحدهم عن الظلم، وإنما نهى عنه جميع خلقه. إن الله إن يا عبادي إني حرمت الظلم، فقال يا عبادي، وخاطب العباد جميعا من الإنس ومن الجن ومن المسلمين ومن الكفار، بأنه سبحانه وتعالى وهو القادر حرم على نفسه الظلم. فالواجب على جميع العباد ألا تظالموا، أي ألا يظلم بعضكم بعضا، سواء كان ساسة أم مسوسا، حاكما أم محكوما، رئيسا أم مرؤوسا، فهي بيننا للجميع. ولذلك ينبغي أن نتعظ جميعا حكاما ومحكومين من مصائر الظلمة، لئلا يقع بنا مثل ما يقع بهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد، وأن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم صب علينا رحمتك يا رب العالمين، واستر على عبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم غفرانك، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك الواسعة، واستر علينا في الدنيا والآخرة، واهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر على جميع عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم جئنا راغبين راهبين طالبين رحمتك، فارجعنا مغفورا لنا. اللهم ارجعنا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم مغفرتك، اللهم رحمتك، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، وارحم هذا الميت يا رب العالمين، واجعله في جنات الفردوس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك وفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان، وانصرهم نصرا مؤذنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والمنافقين يا رب العالمين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.